بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا انحنى لغاية أخرى غير قاصد للركوع من قتل عقرب فهك بدنه مثلا أو غير ذلك من الأغراض، ثم بدا له أن يحتسبه ركوعا، لا يجوز ذلك، بل لا بد أن يرجع إلى القيام ثم بعد ذلك يركع، ولا يكون هذا من زيادة الركوع، يعني الذي أتى به أولا الانحناء الأول لغاية أخرى لا يكون موجبا للزيادة، فلا تبطل الصلاة به. الركوع على ما تقدم المحتملات فيه ثلاثة. يحتمل أن يكون الانحناء من الأول جزءا للركوع، يعني المأمور به والانحناء من حال القيام إلى أن يصل الانحناء إلى حد يتمكن من وضع يديه على ركبتيه أو من إيصال أطراف الأصابع إلى ركبتيه على الكلام المتقدم. فمن الأول هو شارع في الركوع، الركوع والانحناء، ولكن الانحناء إلى هذا المقدار اعتبره الشارع وجعل له حداً خاصاً، فعلى ذلك يكون الانحناء من الأول جزءاً للركوع، والركوع مركباً من هذه الأجزاء المتتالية إلى أن يصل إلى هذا الحد. الاحتمال الثاني أن يكون الركوع اسماً لهذه الهيئة ولكن متقيدة بهذا الانحناء، ليست هذه الهيئة على إطلاقها ركوعا على ما تقدم، لإنما هي هيئة حاصلة من الانحناء الخاص، فأن يكون التقيد جزءا والقيد خارجا. هذا هو الاحتمال الثاني. فعلى ذلك الانحناء شرط شرعي في الركوع، يعني معتبر في المأمور به، قيد في المأمور به، ولكن ما هو دخيل في المأمور به والتقيد للقيد كما هو الحال في سائر الشرائط. فالركوع اسم لهيئة خاصة ولحصة خاصة من هذه الهيئة لا الهيئة شيئا ما كان. الاحتمال الثالث أن يكون الركوع اسما للهيئة على الإطلاق، ولا يكون الانحناء إلا مقدمة عقلية لهذه الهيئة، حيث لا يتمكن القائم المصلي من إيجاد هذه الهيئة إلا بالانحناء، فالانحناء مقدمة صرفة ومقدمة عقلية، والمأمور به إنما هو نفس هذه الهيئة. هذه محتملات. أما على الاحتمالين الأولين أن يكون الانحناء جزءا للركوع، أو يكون الانحناء شرطا وقيدا للركوع، فلا ينبغي الشك فيما ذكره قدس الله نفسه، صحيح ما ذكره، فإنه لم يكن قاصدا للركوع من الأول إذا كان انحناؤه لغاية أخرى غير الركوع، ولم يكن بدائي إيجاد جزء من الصلاة وهو الجزء الركني، فالذي أتى به لم يكن مقصودا، يعني الركوع لم يكن مقصودا، إما لأن الانهناء جزء أو لأنه قيد، فهو لم يكن قاصدا للركوع. فقصده الركوع فعلا لا يكون مجزيا بعدما لم يكن قاصدا لذلك، ولم يكن انهناؤه عن قصد. فالتقيد أو نفذ الجزء لم يؤت به بقصد، فلا يجزي هذا ويرجع، ولا تكون زيادة هذه أيضا باطلة، لأنه ليس بركوع ليس بمقصود. وأما بناء على الاحتمال الثالث، وهو أن يكون الانهناء مقدمة عقلية محضة لا دخل لها في الركوع شرعا، لا قيدا ولا تقيدا، يعني لا جزءا ولا تقيدا. بناء على ذلك احتمل غير واحد منهم السيد البحرالعلوم قدس الله نفسه في منظومته، وتبعه صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، فقالوا بإجزاء ذلك، فإن الانهناء مقدمة صرفا ولا أثر للمقدمة في القصد وعدم القصد، وإنما العبرة بذي المقدمة، والمفروض أنه حاصل ذي المقدمة. فلو نوى بعد ما هوى بغير قصد الركوع نوى الركوع يجزي هذا كما هو الحال في السجود بلا إشكال وبلا كلام. لو فرضنا أنه هوى من القيام إلى السجود بغير قصد السجود لأمر آخر لقتل عقربين، يعني بعد رفع الرأس من الركوع، بعدما جلس بدا له أن يسجد، لا بأس، لا يلزم عليه القيام، ثم يهوي إلى السجود، فإن الهوية إلى السجود ليس بجزء ولا شرط شرعي، وإنما هو مقدمة عقلية. فإذا حصلت المقدمة في الخارج ولو بداع آخر غير داع السجود أجزأه أن يسجد. فكما أن الهوية في السجود مقدمة، ولا يلزم أن يكون السجود مقصودا من الأول أي قبل الهوية، كذلك الحال في الركوع. فبما أنه مقدمة والعبرة بذي المقدمة لا بالمقدمة، فلو كان هويه بغير قصد الركوع وبعد ذلك بدا له أن يحتسبه راكعاً أجزأه ذلك، هكذا قالوا. وأورد على ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أولاً بالمنع عن ذلك، أجاب بل ليس بصحيح أنه مقدمة صرفا. الظاهر من الروايات دخل الانهناء في ذلك قيدا أو شرطا، وليس الركوع اسما لهذه الهيئة كيفما اتفق. ومن هنا ذكرنا أنه لو جلس ثم قام متقبسا لا يصدق على ذلك أنه ركع، وإن كان على هيئة الراكع إلا أن هذا ليس بركوع. فالركوع هو الانهناء الخاص، يعني الواصل إلى المقدار المتقدم، فللانهناء دخل إما جزءا أو شرطا. فالأمر الأول ممنوع، يعني أنه مقدمة صرفة مقدمة عقلية، وعلى تقدير التسليم وأن الهوية مقدمة صرفة لا مجال لقياس الركوع والسجود. نعم في السجود هذا صحيح، لو فرضنا أنه هوى بغير قصد السجود وبعد ذلك سجد، لا بأس بذلك، الهوية كان مقدمة محضة، فإذا حصلت بأي داع كانت لا بأس بالسجود، فإن السجود وزع الجبهة على الأرض، وقد فعل المكلف ذلك، وزع جبهته على الأرض. اختيارا فيحتسبه سجودا. وأين هاجا من الركوع؟ الركوع اسم أفرز أنه اسم للهيئة الخاصة، والانهناء مقدمة له، لكن المنهني لا معنى لأمره بالانهناء وبالركوع ثانيا. الأمر ظاهره هو الأمر بالإحداث لا الأمر بالإبقاء. لو كان الأمر بالركوع أمرا به جامعا بين الحدوث والبقاء لصح ذلك، فيقال أوجد الركوع أو ابق على ما أنت عليك فيكون ركوعا. ولكن ظاهر الأوامر هو الأمر بإيجاد الشيء لا الأمر بإبقائه. فلو فرضنا أن المكلف أسرع سرق على جبهته على الأرض غير قاصد للسجود بغير اختياره، فقصد السجود وهو باق على هذه الحال، لا يجوز ذلك، لأن السجود اسم للوزع حدوثا لا للوزع بقاء، فلا بد أن يكون الحدوث بقصد منه وبإرادة. ابقاؤه ساج بقاؤه ساجدا لا يكون امتثالا للأمر. الأوامر ظاهرة في الحدوث في الإحداث لا في الجامع بين الحدوث والبقاء. فلو فرضنا أن ما ذكروه من أن الهوية مقدمة صرفة كما في السجود، مع ذلك لا يمكن الاستزاء بذلك، فإن هذا ركوع بقاء لا إحداث للركوع، وظاهر الأوامر هو الأمر بإحداث الركوع. فعلى جميع التقادير كان الانهناء جزءا من الركوع أو كان الانهناء قيدا للركوع أو لم يكن لا هذا ولا ذاك، بل كان الركوع اسما لنفس الهيئة، ولكن الأوامر ظاهرة في إيجاد هذه الهيئة لا في إبقاء هذه الهيئة، ليكون الامتثال ببقائه لا بحدوثه. نعم لو فرضنا أن الأمر كان كذلك، علمنا من الخارج أن المأمور به هو أعم من الحدوث والبقاء لصح ما ذكروه بعد الفراغ عن كون الهوية مقدمة، فما ذكره الماتن قدس الله نفسه صحيح، لابد أن يرجع قائما وبعد ذلك يركع قاصدا وناويا للركوع، وهذا لا يحتسب ركوعا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ناس الركوع، إذا نسي الركوع فلا يخلو الحال من وجوه يعني من سبب. طارة نفرض أنه تذكر بعد رفع الرأس من السجدتين أو بعد ما دخل في السجدة الثانية ولو قبل رفع رأسه، لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة حينئذ، فإنه إن مضى في صلاته فتبطل الصلاة من جهة الركوع. ركنان الركوع وهو ركن لا تعد الصلاة إلا من خمس، أحدها الركوع، فالصلاة فاقدة للركوع. وإن رجع وتدارك الركوع فتبطل الصلاة من جهة الزيادة، زيادة السجدتين. المفروض أن التذكر بعد السجدتين بلي، فيلزم زيادة السجدتين في الصلاة وزيادة السجدتين مبتلة. الفرض الثاني أن يكون التذكر قبل ما يدخل في السجود، هوى إلى السجود وقبل أن يسجد ذكر أنه لم يركع، هذا أيضا لا إشكال فيه، أنه يرجع فيتدارك ولا يلزم منه أي محذور، بعد ذلك لم يدخل في السجود فيقوم ويركع، وليس له أن يقوم متقبسا على ما تقدم، فإن التقبس ليس بركوع، فلا بد من إيجاد الركوع، ولا يكون هذا بالقيام والركوع بعد القيام، هذا أيضا ظاهره. إنما الإشكال والخلاف فيما إذا تذكر بعد إحدى السجدتين رفع الرأس أو قبل رفع الرأس بعدما سجد إحدى السجدتين تذكر أنه لم يركع، فهل يرجع ويتدارك أو يمضي ذلك أو أن الصلاة محكومة بالبطلان؟ نسب إلى المشهور ولعل النسبة صحيحة أنهم حكموا بالبطلان في هذه السورة، يعني ألحقوا هذه السورة بما إذا كان التذكر بعد السجدتين، فكما يحكم بالبطلان هناك يحكم بالبطلان هنا أيضا. ولكن ذكر غير واحد منهم الماتن قدس الله نفسه أنه يرجع ويتدارك الركوع وبعد ذلك يسجد سجدتين، ولا محذور في ذلك إلا زيادة سجدة واحدة سهوا، وزيادة سجدة واحدة لا توجب بطلان الصلاة، لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة. السجدة الواحدة نقصانا وزيادة لا توجب بطلان الصلاة، ولا يترتب على الرجوع والتدارك إلا زيادة سجدة واحدة وهي غير مبتلى. ما ذكروه لا إشكال فيه من حيث القواعد، يعني لو كنا نحن ولم يكن نفس في المقام لكان الأمر كما ذكروا، زيادة سجدة واحدة لا تبطل فيرجع ويتدارك. إنما الكلام في الروايات الواردة للمقام، فقد استدل ببعض الروايات أن الحكم هو البطلان، يعني هذا تعبد حكم الشارع وقدس الله حكم الشارع بالبطلان في المقام، بل بهذا حكم تعبدي فلا بد من التكلم في الروايات، وأنه هل يستفاد من الروايات بطلان ذلك وأن زيادة السجدة الواحدة كزيادة السجدتين في هذه السورة لا مطلقا، أو أنه ليس كذلك، والظاهر أن الروايات لا تدل على ذلك، يعني لا تدل على البطلان. فعدم بطلان الصلاة ولزوم الرجوع والتدارك هو الصحيح بمقتضى القاعدة وبمقتضى الروايات، يعني الروايات لا تدل على البطلان تعبدا، فما ذكره المشهور يعني ما نسب إلى المشهور من الحكم باسم البطلان غير تام. الروايات الواردة هنا في المقام، الروايات واردة فيما إذا ذكر بعد السجدتين، لهذا لا إشكال فيه، لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات التي دلت على البطلان بعد إكمال السجدتين على البطلان بعد السجدة الواحدة. ذكر الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة لقد سجد سجدتين وترك الركوع سنف الصلاة. هذه السيئة وردت في من تذكر بعد السجدتين صريحا: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع سنف الصلاة. فهذه السيئة غير دالة على البطلان في مفروض الكلام، ومثل ذلك صحيحة رفاعة أيضا، رفاعة الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، فرز أنه سجد سجدتين وقام، قال عليه السلام: يستقبل. آثان السيئتان واردتان في غير محل الفرض، وهو ما إذا كان التذكر بعد السجدتين. ذرب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه أن الرجل ينسى أن يركع، قال عليه السلام يستقبل حتى يزع كل شيء من ذلك موضعه. هذه الرواية قد يتفهم أنها مطلقة، لأنه لم يفرز فيه أن التذكر في أي مورد كان أن الرجل ينسى أن يركع، قال عليه السلام يستقبل يعيد الصلاة حتى يزع كل شيء من ذلك موضعه. لكن الزيل شاهد على أن الفرض إنما هو بعد السجدتين، حيث لا يمكنه أن يزع كل شيء موضعه، وأما إذا كان قبل السجدتين فيمكنه ذلك بلا استقبال الصلاة، يرجع فيتدارك، غايته أن تكون سجدة واحدة زائدة، وهي لا بأس به زيادة سجدة واحدة. فمقتضى قوله عليه السلام يستقبل حتى يزع كل شيء من ذلك موضع، مقتضاه أن الفرض إنما هو في التذكر في مورد لا يمكن ذلك، وهو ما بعد السجدتين. فإنا ذكرنا أنه إن رجع وركع يلزم زيادة السجدتين، وإلا فالنقصان فالتدارك غير ممكن. الأصل أن مورد الموثقة عدم إمكان التدارك ووزع كل شيء موضعه، فإذا أمكن التدارك ووزع كل شيء موضعه فلا وجه للاستقبال، على أن هذا الإطلاق لو تم يقيد بما نذكره الآن إن شاء الله. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بسيط قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال عليه السلام عليه الإعادة. قالوا إن هذه الرواية مطلقة، نسي أن يركع لا فرق بين أن يكون تذكره بعد السجدة الأولى أو يكون تذكره بعد السجدتين، في جميع الأحوال يجب عليه الإعادة. هذه الرواية ضعيفة أولا لمحمد بن سنان، وعلى تقدير تسليم السند مثلا فرضنا أن محمد بن سنان لا بأس به، هذا الإطلاق غير مراد. نسي رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة، ظاهره أنه غير قابل للتدارك، نسي أن يركع يعني مزى محله فلا يتمكن، وأما في مورده فما معنى أنه نسي أن يركع. ولذا لم يحكم بالبطلان فيما إذا كان التذكر قبل السجدة يقينا، لو فرزنا أنه هوى إلى السجود فتذكر أنه لم يركع، أفيحتمل الحكم بالبطلان لقوله عليه السلام يعني لقول الراوي نسي أن يركع فيأمه الحكم بالإعادة؟ فكيفما كان هذه الرواية أيضا لا إطلاق لها، والسند غير تام، وعلى فرض التسليم لو فرزنا أن السند كان تاما وكان له إطلاق مثل الرواية السابقة موثقة إسحاق بن عمار، على فرض تسليم الإطلاق يقيد هذا الإطلاق بصحيحة أبي بسيط التي ذكرناها الآن عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. المذكور في هذه الشرطية أمران، أحدهما أن يكون الرجل مستيقنا، فلو فرضنا أنه شاك شك بعد التجاوز لا يعتني به لا يجب الإعادة. الثاني أن يكون يقينه بعد سجدتين وقد سجد سجدتين، إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة المذكور في شرطية أمران أحدهما أن يكون الرجل متيقنا الثاني أن يكون يقينه بعد السجدتين فبالمفهوم يدل أنه إذا كان هذا اليقين قبل السجدتين قبل أن يسجد سجدتين بعد لم يسجد سجدتين لا بأس بذلك فلو فرضنا أن الروايتين كان لهما إطلاق مع الغزل عن السند الثاني يقيد هذا الإطلاق بهذه الصحيحة فالنتيجة أن التذكر إذا كان بعد السجدتين يجب عليه الإعادة وإذا لم يكن بعد السجدتين يعني قبل ذلك لا يجب عليه الإعادة فنرفع اليد عن الإطلاق بهذه الصحيحة فما ذكره قدس الله نفسه صحيح وإن كان الاحتياط كما ذكره أن يرجع فيتدارك ثم بل بعد ذلك يسجد سجدته السهل لزيادة السجدة ثم يعيد الصلاة هذا أكبر